الأهوال فيما أحدثه الجوال. فيما أحدثه الجوال.
هو الله الخالق البارئ المصور، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فالصور خصوصا صور النساء هذه فيها مفاسد وفيها أضرار كثيرة، وفيها أضرار كثيرة، وهي من الفتن المستجدة في عصرنا، وإلا فقد مضت العصور وذهبت الدهور بدون تجرؤ على تصوير النساء. هذا الجوال من الأجهزة التي فيها خير والتي فيها شر، إن استخدم في الخير ففي ذلك مصالح ومنافع، وإن استخدم في الشر ففي ذلك مفاسد وفي ذلك أضرار. فقد صارت المرأة تصور في مجالات شتى، فتراها في الجرائد والمجلات وفي الصحف وفي التلفاز، وتراها في الشوارع وفي الأسواق وفي إلى غير ذلك من أنواع الصور التي ظهرت والتي انتشرت. فهذه فتنة عظيمة وفتنة عارمة لم يبتل بها المسلمون من قبل عصرنا هذا. كانت عافية المسلمين في هذه القضية إلى عصرنا هذا، ثم ذهبت العافية وجاءت هذه الفتنة. معاشر المسلمين، الفتن تلتهمنا، الفتن تدور وتصول في الوصول إلى أعراضنا. جميعا نتعاون على دفع هذه الفتن ودفع هذه الشرور.
الأهوال فيما أحدثه الجوال. خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله تعالى، والتي ألقيت في 14 من شهر المحرم لعام 1436 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. والآن نترككم مع الخطبة المذكورة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله في كتابه الكريم: هو الله الخالق البارئ المصور. والشاهد قوله تعالى: المصور، هذا اسم من أسمائه، ولم يرد في القرآن إلا في هذه الآية. فمن أسمائه الكريمة سبحانه أنه المصور، وكذلك أيضا صفته أنه يصور الخلق والمخلوقات كيف شاء. قال سبحانه في كتابه الكريم: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
كذلك أيضا قال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال: وصوركم فأحسن صوركم، إلى غير ذلك من الأدلة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة. فهو سبحانه المصور والذي يفعل ذلك كيف يشاء سبحانه وتعالى، لأن له الأمر كله، ولأنه سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أيها المسلمون، التصوير لذوات الأرواح حرمه الله عز وجل، حرمه الله على ألسنة رسله، وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام ممن بين هذا التحريم وممن حذر غاية التحذير من الوقوع في هذا المحرم، ألا وهو التصوير للمخلوقات ذوات الأرواح. ألا وإنه عليه الصلاة والسلام بعث وقد صالت الصور وجالت وأفسدت وعظمت مفسدتها، حتى وصل الأمر إلى أن صارت الصور آلهة تعبد من دون الله، وصارت وسيلة من وسائل الشرك، بل صارت أساسا من أسس الشرك، ويعد التصوير لما يؤدي إلى عبودية غير الله وألوهية غير الله، يعد أول شرر من شرر الشرك عياذا بالله. فقد روى الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة عام الفتح علم أن في الكعبة صورا، فأرسل بمن يمحها، ثم جيء إليه بأنه قد صور إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وأن بيدهما الأزلام يقتسمان. الأزلام هي القداح، وهذه من الأمور التي وقع فيها من وقع من العرب من الأمور الشركية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: قاتلهم الله والله ما استقسما، أي قاتل الله من صور إبراهيم وإسماعيل يقتسمان بالأزلام. فهذا مما أوقع في عبادة غير الله من أنبياء ورسل وصالحين وغيرهم مما عبد من دون الله عن طريق التصوير. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة وأم حبيبة رأتا كنيسة في أرض الحبشة، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره، أي قبة أو مشهدا، وصوروا، بنوا على قبره وصوروه، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فاليهود والنصارى وقعوا في الشرك الأكبر وفي عبودية غير الله عز وجل وفي تأليه الأموات بسبب التصوير لبعض الأنبياء والرسل ولبعض الصالحين. فالإسلام حرم التصوير لذوات الأرواح من أجل المحافظة على دين المسلمين وعلى إيمانهم وعلى عقائدهم. فقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: يقول الله: ومن أظلم
ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة وليخلق ذرة. والمراد يخلق كخلقي أي من يصور مخلوقا من مخلوقاته، فهذا الذي يصور مخلوقا من مخلوقاته ذهب يتشبه بالله ويضاهي الله عز وجل، فهذا أمر عظيم وذنب كبير. فلهذا الرسول قال مخبرا عن ربه: ومن أظلم فالذي يسعى والذي يقوم بصناعة الصور فإن كانت تؤدي إلى عبودية غير الله فهذا شر مستطير. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه في صحيح مسلم: إن كان المصور للصورة من أجل أن تعبد من دون الله فهذا كافر، وإن كان المصور للصورة من أجل أنه يتشبه بالله ويضاهي الله فهذا أيضا كافر. أين الأدب عند من يسعى في هذا المسعى الذي صاحبه محروم من الأدب ومفلس من حسن التعامل مع ربه؟ فالله هو الذي يصور كيف يشاء ويخلق كيف يشاء ويدبر بما شاء كيف شاء، فالأمر إليه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. فصناعة الصور مما حرمه الإسلام، صور ذوات الأرواح حرمها الإسلام بأي صورة إلا ما كان مستثنى من ذلك كما سيأتي بعد قليل. فالحذر ممن يسلك مسلك صناعة الصور فيما لم يأذن به الله ولم يأذن به رسله عليه الصلاة والسلام. وإذا كانت الصورة تؤدي إلى عبودية غير الله عز وجل فهذه محرمة بالإجماع، كما ذكر ذلك القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله، وذكر ذلك الإمام النووي، وذكر ذلك غيره كأبي طالب المكي والنحاس، الإجماع على أن هذا التصوير محرم وأن هذا التصوير يؤدي وأن هذا التصوير كبيرة من الكبائر، بل هذا من وسائل الشرك والكفر عيادا بالله. ولقد جاء الوعيد الشديد على المصورين الذين يصورون بأي نوع من أنواع التصوير لذوات الأرواح، بأي نوع من أنواع التصوير لذات الأرواح. فقد روى الإمام البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. انظر إلى هذا التهديد وإلى هذا الوعيد. فإذا كان التصوير يؤدي إلى ما سمعتم فصاحبه داخل في هذا الوعيد، وإذا كان لا يؤدي فصاحبه داخل في عموم الوعيد وفي عموم الوعيد، لأن التصوير لذوات الأرواح محرم. هذا الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود ومن حديث عائشة أيضا في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن قالت عائشة: سترت سهوة لي بقرام، القرام القطعة من الثياب. قالت: فقدم رسول الله من سفر فرآه، فلما رآه وقف على الباب وتغير لونه، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله، ماذا صنعت؟ فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، أما علمت أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون؟ قالت: فهتكت الستر وقطعته وجعلته وسادتين، وجعلته وسادتين. كذلك في حديثها يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فالمطالبة لهذا الصنف في يوم القيامة بأن يحيي هذه الصور بحيث تصير صورا حقيقية وأجساما مخلوقة، هذا من أعظم العذاب الذي يلاقيه ويعاني منه من وقع في التصوير كما سمعتم المحرم. كذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المصورين، لعن الله المصورين. فهذا اللعن يدل على أن التصوير كبيرة من كبائر الذنوب. كذلك أيضا أخرج الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو رجل قتل نبيا، ورجل قال ممثل من الممثلين. فالممثل قرن بمن ارتكب الكفر عياذا بالله. ومن حديث أبي هريرة عند أحمد وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يخرج عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، يقول: إني وكلت بثلاثة، إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن دعا مع الله إلها آخر، وبالممثلين أي المصورين. انظروا الآن إلى هذا العذاب، إلى هذا العذاب الذي يلاقيه من يصور الصور التي حرمها الإسلام. الإسلام حرم الصور التي تصنع باليد وهكذا بالنقش وهكذا ما كان بآلات من أي أنواع الآلات المتحركة وغير المتحركة، هذه كل ما أدى إلى صورة مخلوق من المخلوقات الحيوانية فتلك صورة محرمة. بأي آلة وطريقة صور تلك الصورة، بأي آلة وطريقة صور تلك الصورة. فيا معشر المسلمين، إن أمر الصور والتصوير وأمر المصورين لهو أمر خطير في دين الإسلام. الصور إذا لم تؤدي بأصحابها إلى عبودية غير الله، إلى الشرك عياذا بالله، فمنها أيضا ما يكون فتنة عظيمة، ما يكون فتنة عظيمة مما يؤدي إلى الإفساد، إلى العشق، إلى الزنا، إلى التعلق بالمنكرات والمفاسد والأضرار. هذا أيضا مما يتنبه له. فالصور خصوصا صور النساء هذه فيها مفاسد وفيها أضرار كثيرة، وفيها أضرار كثيرة، وهي من الفتن المستجدة في عصرنا. وإلا فقد مضت العصور وذهبت الدهور بدون تجرؤ على تصوير النساء، بدون تجرؤ على تصوير النساء. ولكن لما جاءت الفتنة وهي فتنة الوصول إلى الأعراض والوصول إلى الزنا بكل طريق وبكل وسيلة تسهل ذلك، جعلت هذه من جملة الوسائل والطرق التي توصل إلى المرأة، فانتشرت صور النساء انتشارا واسعا وأفسدت فسادا عريضا، فسادا عريضا. فهذه الصور، أعني صور النساء، من الأمور التي دين الإسلام يمنع منها، إذ أن المرأة مطالبة بالحشمة والعفاف والبعد عن مواطن الفتن ومواطن الاستغلال لها ولجمالها ولقوتها ولأي شيء يتعلق بها، المرأة مطالبة بذلك. لكن الفتنة قد عمت وطمت وكثر الفساد والشر والعناد بسبب ذلك عياذا بالله. فلهذا المطلوب أن يعلم أن تصوير النساء من أعظم أنواع الفتن، فإنه يؤدي إلى عبودية غير الله، إلى عبودية المعشوقة، إلى أن يمتلئ العاشق قلبه بحبها، وإلى أن يؤثرها على دينه وعلى حقوق ربه، ويتفانى في ذلك ولو ارتكب ما ارتكب من الآثام عياذا بالله. فهذه الصور، أعني صور النساء في بعض الأحايين، لا تقل فتنة عن الصور التي تؤدي إلى عبودية غير الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يهيج ويموج، وبعضهم يتيه عندما يرى صورة امرأة جميلة، صورة امرأة جميلة أخذت بتلابيب قلبه وأفسدت عليه عقله، وأفسدت عليه عقله. فهذا التصوير من الأمور الخطيرة بمكان. وقد حارب الإسلام التصوير والمصورين، ودعا إلى إزالة ذلك والتخلص من ذلك ما أمكن. دعا الجميع إلى القيام بالتخلص من الصور. بعث الرسول وقد انتشرت الصور في البيوت وفي غير البيوت، فالرسول عليه الصلاة والسلام جد عليه الصلاة والسلام وبذل الاجتهاد في ذلك من أجل الإطفاء لهذه الفتنة والقضاء عليها والإزالة لوجودها حتى لا تبقى موجودة. ومن ذلك ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني إليه رسول الله؟ قال: بلى. قال: لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. الرسول عليه الصلاة والسلام في حياته بعث عليا، علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة وشغل عن الاستمرارية في متابعة الصور وفي محوها وقطعها وإزالتها، إنه لم يغفل عن ذلك ولم يترك ذلك بالكلية، بل جعل من يقوم بذلك. انظروا إلى هذا المنهج السليم والتعليم النافع والسير السديد. ألسنا بحاجة إلى أن نأخذ بهذا الحديث وإلى أن نقتدي برسول الله وبأمير المؤمنين علي رضي الله عنه في محاربة الصور؟ روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي طلحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقد جاء هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وقد جاء من حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أسامة بن زيد وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، بل جاء من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصور في البيوت، نهى عن الصور في البيت. وأيضا قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: وعد جبريل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يأتيه في ساعة كذا، ثم تأخر جبريل فلم يأتي في الساعة التي وعد رسولنا إتيانه فيها. ثم جاء بعد ذلك فقال جبريل: يا محمد إني لم آتك إلا أنه وجد في البيت جرو، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجه، وقال: يا عائشة، متى دخل هذا الجرو، الجرو الصغير من الكلاب، متى دخل هذا الجرو؟ فجبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي والمجيء إليه بسبب وجود الجرو. وهكذا الصور تسبب عدم وجود الملائكة في البيوت، ملائكة الرحمة التي يرسلها الله رحمة بالعباد وحفظا للعباد ودفاعا عن العباد ورعاية وحماية للعباد. هذه الملائكة إنها تمتنع من دخول البيوت بسبب وجود الصور، إلا ما كان من الصور لضرورة وما كان لحاجة معتبرة. فهنا يكون الشخص معذورا. أما الصور التي ليست لهذا لا لضرورة ولا لحاجة معتبرة فإنه لا يجوز إبقاؤها، لا يجوز بقاؤها في البيت، كصور الذكريات التي ترى والتي هي ظاهرة ومعلقة على الجدران، أو ذكريات ولكنها مخبوءة ومخفية لأمر ولآخر. الحديث هذا رواه الإمام مسلم، حديث عائشة في تأخر جبريل عن مجيئه إلى النبي بسبب ما سمعتم، رواه مسلم، وقد جاء من حديث غيرها رضي الله تعالى عنها. أيها المسلمون، إن البيوت بحاجة إلى تطهير من الصور، وإلى تنزه عن هذا، وإلى بعد عن الفتنة. فوأسف أن تجد من المسلمين من يؤثر بقاء الصورة للذكريات، بقاء الصورة للذكريات ولو ترك وأهمل من قبل الملائكة، ولو تسلط الشياطين عليه وعلى أهل بيته وعلى بيته. إن هذه الملائكة التي يرسلها الله للحفظ والدفاع، إنها تقدر على صرف ما يخشى منه العبد، على صرف الشياطين والعفاريت والمردة. من يقدر على صرف هؤلاء وردهم؟ من يقدر على صدهم وعلى ردهم عما يريدون؟ فالبيوت تبقى مستباحة للشياطين والعفاريت والمردة. متى؟ عندما تفتقد البيوت الحراس الكرام والملائكة العظام التي يرسلها الله. انظر ما أرحم الله بالعباد وما أظلم بعض العباد حتى لأنفسهم. فكم أسر صارت ضحايا الشياطين والعفاريت والمردة بسبب المعاصي، ومن ذلك وجود الصور لغير ضرورة ولغير حاجة معتبرة. فيا أيها المسلمون، المطلوب كما سمعتم أن تحدثوا أبناءكم ونساءكم بهذه الأحاديث، وأن تسمعوهم إياها حتى يعلموا الخطر الذي قد ارتكب ووقع فيه من وقع. فبعضهم ربما هو مستعد أن ينقلب إلى عفريت من أجل أن تبقى الصورة التي منع منها والتي لا يجوز له بقاؤها في بيته، هكذا من باب الجهل، من باب الغفلة، من باب عدم المعرفة بالأضرار والمفاسد والأخطار. يا مسلم، أنت بحاجة إلى أن تتفقه في أمورك فيما ينفعك وفيما يضرك، وإلا صار منا من صار ضحايا الشياطين والعفاريت والمردة كما سمعتم. فحافظوا على البيوت، على طهارتها وعلى صلاحها وإصلاحها، وعلى أن تكون بيوت نور وبيوت عبادة لله عز وجل، وبيوت محمية بحماية من قبل الله عز وجل. فالمطلوب إصلاح البيوت وإزالة ما طرأ من أنواع الصور التي ليست لضرورة ولا لحاجة معتبرة. الصورة لضرورة ما كان في حق جوازات للحج للعبادات ولأمور دنيوية لا تقوم حياة الناس إلا بذلك، هذه صورة لضرورة. وهكذا أيضا كتصوير المجرمين، هذه أيضا صورة لها حاجة ولها أهمية. وهكذا أيضا ما كان لحاجة معتبرة في أمور أيضا من مصالح الناس ومن منافع الناس، وإذا لم يقم بذلك حصل شيء من التقصير أو شيء من الحرمان من مصالح، فهذه تكون لحاجة معتبرة. أما صور ليس منها شيء مما ذكر فلا حاجة لنا فيها، لا حاجة لنا فيها. بالمطلوب السعي في إزالتها ومحاربتها ما أمكن، ولو قدرت أنك لا تشتري من السلع إلا ما كان خاليا من الصور لكان أحسن من شرائك السلع التي فيها الصور. هنالك سلع خالية من الصور وسلع فيها الصور. صحيح أن الصور في السلع تعد من الصور الممتهنة، لكن لا يعني هذا أن هذا مأذون به على الإطلاق، بل مطلوب حتى في هذا أنه من باب الأفضل والأحسن أن لا تقترب الصور بهذه الصورة، أو تطمس وتزال أو تقطع، هذا من الأفضل والأكمل. ولهذا الرسول بعث عليا ليطمس كل صورة، ليطمس كل صورة، هذا يشمل مما سمعتم. كذلك أيضا الصور التي قلنا إنها تجوز، إنها تجوز للضرورة والحاجة المعتبرة، قد جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله إلا رقما من ثوب، عندما حرم الرسول الصور في البيوت وفي غير ذلك قال إلا رقما في ثوب وما أشبه ذلك مما يدل على الجواز. فيا معشر المسلمين انتبهوا واحذروا هذه الفتن ما أمكن. أستغفر الله إنه والغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، في عصرنا هذا حصل التوسع في الصور إلى حد لم يكن متوقعا، حتى صارت الحياة مليئة بالصور من ذوات الأرواح، وهذه الصور هي الصور المحرمة. أما صور لغير ذوات الأرواح كصور الجبال والأشجار والأنهار والثمار والبحار وغير ذلك فإن هذه مباحة، إن هذه مباحة. أيها المسلمون، التوسع كما سمعتم حاصل، حتى صور الأنبياء والرسل وتصويرهم خطير جدا، وهكذا أيضا صارت الصور في المساجد في بيوت الله، وصار التصوير في بيوت الله إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، وهكذا صور العلماء، وصارت صور العلماء والصالحين أيضا منتشرة، وهذا كما سمعت مما لا يجوز، لأنه لا حاجة له ولا ضرورة فيه أن يصور العلماء. أما تصوير الأنبياء والرسل فقد سمعتم أن هذا يخشى على فاعل ذلك من النفاق والزندق والكفر، وتصوير العلماء والدعاة ليس له حاجة، فهو من الأمور المحرمة في الإسلام. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: والنوع الثالث من أنواع التصوير من صور صورة ليس الغرض من ذلك عبودية غير الله، وليس الغرض من ذلك المشابهة لله، قال: وصاحب هذه الصورة فاسق، وصاحب هذه الصورة فاسق. فانتبه المسلمون من الوقوع في شيء ما أذن لهم بذلك. كذلك أيضا من التفشي الرهيب والمؤذي الكبير والمفسد الخطير التوسع في تصوير النساء، بل لا أقول التوسع فقط، بل أقول تصوير النساء وإن لم يكن فيه توسع إلا ما كان مأذونا به كتصويرهن للحج والعمرة وما أشبه ذلك من الضرورة، هذا له حكمه ضرورة. لكن تصوير النساء للفتن والافتتان وللفساد والإفساد، هذا أمر خطير، هذا أمر خطير، المطلوب معالجته، والمطلوب السعي في الإزالة لهذا الشر والمحاربة لهذه الفتنة ما أمكن ذلك. فقد صارت المرأة تصور في مجالات شتى، فتراها في الجرائد والمجلات وفي الصحف وفي التلفاز، وتراها في الشوارع، في الشوارع وفي الأسواق وفي إلى غير ذلك من أنواع الصور التي ظهرت والتي انتشرت. فهذه فتنة عظيمة وفتنة عارمة لم يبتلى بها المسلمون من قبل عصرنا هذا. كانت عافية المسلمين في هذه القضية إلى عصرنا هذا، ثم ذهبت العافية وجاءت هذه الفتنة عيادا بالله، تصوير النساء، بل التوسع في ذلك، بل المتاجرة في ذلك بتصوير النساء عيادا بالله. ثم جاء مؤخرا ما هو معروف بالجوال، هذا الجوال من الأجهزة التي فيها خير والتي فيها شر، إن استخدم في الخير ففي ذلك مصالح ومنافع، وإن استخدم في الشر ففي ذلك مفاسد وفي ذلك أضرار. هذا الجوال، بعض الجوالات فيها كاميرا صغيرة، يستطيع صاحب الجوال أن يصور غيره بدون أن يشعر الآخر وبدون أن يدري أنه صور، وهذه الطريقة خطيرة، تجعل الناس في خوف وفي رعب، خصوصا على الأعراض، خصوصا على الأعراض، فصار الناس في خوف إذا ذهبت المرأة في المناسبات في الزواجات والولائم، فهنالك من لهم مقاصد سيئة وأنفس خبيثة وأنفس خبيثة، وربما قد تكون متاجرة بالأعراض، فتجد أن هنالك من صار يفعل هذا، من صار يفعل هذا. فما أكثر التصوير للنساء خصوصا في المناسبات، في المناسبات خصوصا في الصالات، في صالات الولائم والأفراح، فهنالك من يتصيد وينظر إلى المرأة التي يرى أنه يصل غرضه، الجميلة، المرأة المتبرجة السافرة، بل قد تكون أكثر من ذلك في الفتنة وفي الشر أو فيما هي فيه مما تظن أنها آمنة وأنها لن تؤذى بشيء، فيحصل من الاستغلال لهذه الأحوال والتصوير للنساء، وبعد ذلك تنشر هذه الصور هنا وهناك، وما تدري بعد ذلك إلا بالفتن، عندما تنشر هذه الصور بالفتن بين الناس، فهذه مطلقة وهذه مضروبة وهذه مقتولة، وهنا قتل وقتال بين فلان وآخر بسبب هذا التصوير، هذا التصوير. انظروا الجرأة على التصوير إلى أين أوصلت. ولو أن المسلمين وقفوا عند حدود الله ولم يقبلوا من التصوير إلا ما أذن لهم به وكفوا عما عدا ذلك ما وصل الأمر إلى هذا، ولكن تساهل الناس في أمر الصور، فصارت القضية كما سمعت قضية فتنة عارمة عيادا بالله. ولم يقف الأمر عند هذا، بل وجدت الصور التي تحمل رذائل العالم، الصور التي تحمل رذائل العالم والتي تحمل مجون الفسقة والفجرة في العالم، وجدت الصور التي للمجرمين والملحدين، وجدت الصور بكل سهولة. فهنالك ذواكر، الذاكرة الواحدة، الذاكرة الواحدة مما وضع فيها من هذا تحمل كما سمعت ألوانا وأشكالا من الرذائل، من الزنا والعهر والرذيلة وغير ذلك من المفاسد والأضرار. وهكذا أيضا هنالك ممن لم يكن يراقب الله عز وجل يذهب إلى الإنترنت ثم ينزل له من الإنترنت ما شاء ما شاء في مواقعه، في قنوات، في كذا من الفتن والمفاسد والأضرار، حتى إن بعضهم ربما وصل بالحال إلى أن يتصور وهو يعمل الفاحشة، وهو يعمل الفاحشة ويفرح بذلك وينشر ذلك، كما حصل هذا قبل مدة. معاشر المسلمين، الفتن تلتهمنا، الفتن تدور وتصول في الوصول إلى أعراضنا، فالمطلوب المحافظة على الأعراض والدفاع عن الأعراض. فلهذا أصحاب الجوالات، أصحاب الجوالات عليهم أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يتذكروا أنهم مسلمون، أنهم مسلمون، أنهم يحملون الصفات الحميدة، أصحاب العفاف، أصحاب الطهر، أصحاب الأمانة، أصحاب الرجولة والشهامة، أصحاب المروءة، أصحاب الأخلاق الحميدة. يا مسلم، لا تفترق صورة، صورة تحمل رذيلة، لا تفترق عن هذه المناقب الحميدة وعن هذه الصفات المجيدة. معاشر المسلمين، ما نتأثر بأعدائنا وبما يأتي من قبل أعدائنا ونجعل ذلك وسيلة مسهلة في أوساطنا وموجودة في داخلنا. أيليق بالشباب المسلم أن يحملوا هذه الصور في جوالاتهم؟ أيليق به أن يقف في الصلاة بين يدي الله وفي جوالاته هذه الرذائل؟ أيليق به أن يكون في العبادة وأن يقرأ القرآن وأن يدعو الله وفي جيبه من هذه الذواكر التي تحمل الإجرام والإفساد عياذا بالله؟ أهذا من الشيم؟ أهذا من الأدب مع الله عز وجل؟ أليس الله يعلم السر وأخفى؟ لا تخفى عليه خافية؟ أين يذهب هذا من ربه الذي يراه وما يقلب وما يفتح وما يصور؟ والحركات لا تخفى على الله خافية. إننا ندعو الشباب الذي وقع في الفتنة أن يتوب إلى الله وأن يحذر من عواقب هذا، إن هو سعى في إفساد الأعراض في جيرانه أو في غيرهم، إن الله له بالمرصاد، إن الله له بالمرصاد. فليتق الله وليراقب الله وليقف عند حدود الله وليتنزه ويترفع عن كل ما يدعو إلى الفتنة وإلى العشق والجريمة وإلى المصيبة والرذيلة. جميعا نتعاون على دفع هذه الفتن ودفع هذه الشرور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم لا تدعنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دين إلا قضيته، ولا عدو إلا قصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم خذهم من فوقهم ومن تحتهم، واجعل الدائرة عليهم يا أكرم الأكرمين. اللهم أمننا في دورنا، اللهم أمننا في دورنا، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين. وأقم الصلاة.